بأجل. يجوز للبائع الذي باع لهذا المشتري شراؤه منه بالأقل بالأكثر، يعني أقل من الثمن السابق أكثر بأجل من دون، على أي حال يجوز كل ذلك. أو قلنا المستند في ذلك هو عدم المستند للمنع، إذا ما عندنا مستند للمنع المطلقات حينئذ نتمسك بها، أحل الله البيع وما شاكل ذلك. ومن حسن الحظ كانت رواية موجودة قد يستفاد منها الحكم. على أي حال هذا بالنسبة إلى الفرع الأول، ما بي شيء. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى الحكم الثاني، إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه بعد الشراء بأقل مما اشتراه، هذا شرط منيا من البائع على المشتري، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهكذا بالعكس، نجي إلى حالة ماذا؟ العكس، إذا اشترط المشتري على البائع، ذاك كان البائع على المشتري، هنا لا بالعكس، اشترط المشتري على البائع أن يشتريه البائع بأكثر مما اشتراه منه من الثمن السابق، هنا هل تصح مثل هذه المعاملة من المشتري مرة من البائع مرة؟ توجد روايتان في هذا المجال قد يستفاد منهما المنع وعدم الجواز، وإذا تم سندهما فيحكم على طبقهما. أما إذا ناقشنا في السند ذلك مطلب آخر. الآن نلاحظ الروايتين. الرواية الأولى ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته، من قاعد يقول سألته؟ علي بن جعفر يسأل أخاه، سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه، نفس الذي باع اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس. جزء 18 صفحة 42 الباب 5 من أبواب أحكام العقود، حديث رقم 6. ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه هذه الإضافة ذكرها علي بن جعفر بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بناقد، هذه الرواية الأولى وهي من حيث الدلالة واضحة. قال الإمام إذا اشتراط ما موجود بيناتهم في البداية في العقد الأول ما بي مشكلة، بس يبقى السند، مسألة السند. رواها عبد الله بن جعفر ثقة في قرب الإسناد عن عبد هذا عبد الله بن الحسن، لا يوجد توثيق في حقه. وهذه مشكلة سيالة في عبد الله بن الحسن أينما ورد، فالتفت إلى ذلك. فالرواية إذن على هذا الأساس بطريقها السابق هي ضعيفة السند، ولكن رواه بعد ذلك قال الشيخ صاحب الوسائل ورواه علي بن جعفر في كتابه، وحينئذ نقول علي بن جعفر ما دام رواها في كتابه حينئذ يمكن الاعتماد على هذه الرواية لأنه رواها عن أخيه موسى بن جعفر، لكن نحتاج إلى سند، سند علما إلى كتاب علي بن جعفر، سند معتبر. من حسن الحظ أن صاحب الوسائل له طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر يذكر في آخر الكتاب في المشيخة في الآذة أو في البداية، على أي حال مذكور يذكر هو صاحب الوسائل طريق معتبر ما في كلام. إذن على هذا الأساس لكن أستدرك قليلا وأقول صاحب الوسائل إلى طريق إلى علي بن جعفر بهذا البيان، إلى طريق للشيخ الطوسي طريق معتبر صاحب الوسائل، والشيخ الطوسي إلى طريق معتبر إلى علي بن جعفر، وبعملية ضم هذا إلى هذا نحصل على طريق معتبر إلى علي بن جعفر. فحينما نقول صاحب الوسائل إلى طريق إلى علي بن جعفر بهذا المعنى، يعني طريق إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق إلى علي بن جعفر. بل أكو فرد مشكلة، هذه المشكلة بعد ما أدريش أقول، نفسية علمية ما أدريش أقول، إذا تغلبنا عليها وهي مشكلة سيالة قد تأتي في موارد متعددة. وحاصل المشكلة هاي أن هذه الطرق الذي يذكرها صاحب الوسائل مثل الطريق علمًا إلى الشيخ الطوسي هذا طريق تبركي وليس يعني طريقا حقيقيا، ولا ينفع الطريق التبركي. والمقصود من الطريق التبركي ألا يكون بقراءة أحدهما على الآخر أو إعطاء أحدهما كتابا إلى الآخر، وكان متعارف زمان أبو زرق الطهراني رضوان الله تعالى عليه والذي قبله بعض الطلبة بعض الأغايون يقول للأغا أبو زرق اعطيني إجازة، وبعضهم يفرح بهذه ويسجل ويخليها في دفتري في كتابي المؤلفات مالته مع ولي شنو إجازة من الشيخ مثلا بهذا الشكل. هذه الإجازة إجازة تبركية من الشيخ أبو زرق، لأن الشيخ أبو زرق لا يقرأ كتابا معينا على هذا، ولا هذا يقرأ كتابا معينا على الشيخ أبو زرق، لا قراءة ولا سماع ولا هيك، وإنما مجرد للتبرك هذا المقدار. فهو يجي يقول له اعطيني إجازة، يقول له بعد يوم تعال أعطيك الإجازة، يراها حاضرة يكتب له إجازة. فإذا احتملنا أن طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي من هذا القبيل، بل ربما البعض يعمم ماذا من الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر. فإذا قلنا الإجازة تبركية حينئذ راح تصير رواياتنا تدري فرد مشكلة كبيرة. إيش راح يصير؟ شنو مراسيل؟ راح يصير رواياتنا ماذا؟ مراسيل. لا يوجد طريق معتبر إلى صاحب الكتاب إلى علي بن جعفر. ولذلك أنت يكون من هنا وهناك تبحث عن قرائن، هذا هو أحد الأبحاث، هذا عن قرائن تجمعها لإثبات أن هذه طرق علما لا تبركية، وإنما ماذا كان يذهب ويقرأ. هذا يذهب ويقرأ، أو ذاك يقرأ وهذا يسمع، وهكذا. لابد أن نقيم القرائن على هذا، وإلا تحصل مشكلة كما ذكرنا. زين، هذا بالنسبة ماذا إلى الرواية الأولى. والرواية الثانية قلنا ماذا؟ روايتان. إذن الرواية الأولى يمكن تصحيحها سنداً من باب شنو الذي قلنا الطريق، رغم أنه يوجد ماذا؟ عبد الله ابن الحسن. الطريق الذي اتبعناه هو هذا، أن صاحب الوسائل له طريق ماذا؟ إلى الشيخ الطوسي، وهذا ليس تبركي. والشيخ الطوسي إلى طريق أيضا المن إلى جميع مرويات علي بن جعفر، فلا مشكلة في البين. زين، الرواية الثانية، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى. شو نريد احنا نثبت؟ مع الاشتراط يجوز، مع الاشتراط لا يجوز. اشتراط أحد البيعين في الآخر، من دون اشتراط يجوز. عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص ابن سوقه سوقه، شلون تنقره هذا مو مهم، عن الحسين ابن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة، يعني أساعده بطريقة من الطرق الشرعية بمعاملة، فأشتري له المتاع مرابحة بسعر أعلى مع الربح، أشتري أول من السوق ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكاني. فرجع إلي ماذا؟ رجع إلي ذلك المتاع، لكن طبيعي حصل حينئذ ماذا؟ ربح لأحدهما أو لكليهما. قال الإمام: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس. المهم يكون ماذا؟ اختيار، أكمو إلزام. فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون إن جاء به بعد أشهر، مو هو بمكانه، لا 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 لا، وراء أشهر صالحة، إن جاء به بعد أشهر صالحة. قال يعني الإمام عليه السلام: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. المصدر السابق حديث رقم 4. ومن حيث الدلالة لا بأس، من حيث الدلالة كدلالة الرواية السابقة لا بأس بها، ولكن المشكلة في السند باعتبار أن الحسين ابن المنذر لم تثبت وثاقته. إذن على هذا الأساس، إذا قلنا كلتا الروايتين لم يتم سندهما، إذا قلنا النتيجة شو تصير؟ هذه المعاملة يبيع بشرط وذاك يشتري منه، وبالعكس هذه المعاملة تصير حينئذ صحيحة تمسكا ديما بالعمومات، أحل الله البيع تجارة عن تراض وما شاكل ذلك. أما إذا قلنا هذه الروايات معتبرة بعد لا يمكن التمسك بهما بالعمومات، فمن يرتئي تمامية سند هاتين الروايتين يحكم حينئذ بمن بعدم جواز هاتين المعاملتين. وعلى هذا الأساس المسألة تصير مبنائية من هذه الناحية. والسيد الماتن قدس الله روحه الشريفة مال علما إلى البطلان، لأن قال المشهور فيه البطلان وهو الأظهار زه. إذن عرفنا بالتالي هات حكم هذه المسألة. شلون؟ إيه؟ أنا أبين ماذا بشكل عام السائل الآن، ما قعد أريد أبين القضية ماذا كلية، بما أنه ماذا عن علي بن جعفر والطريق إلى علي بن جعفر ماذا ماشي، فماكو حينئذ ماذا مشكلة على المباني حينئذ. بعد هذه قضية نفسية، نقول موجود روايته، هي إذا رواية الأولى كانت تامة السند بعد كافي، وإذا الأولى ليست تامة السند تريد تضم الثانية إلى الأولى وقول يحصل من عدها قناعة. بعد هذه قضية نفسية هذه، واحد يقول إيه يحصل، واحد يقول لا. زين، هذا انتهينا من عدة إن شاء الله تعالى. الآن عندنا هذا العنوان نقرأ ويا المتن نقرأ، بس قراءة لأن ماكو به هو فرد شيء، بس قراءة. عنوان المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية. هسه لو كان بالعبارة بعبارة المتن يقال المعاملة على أربعة أقسام، هذا مساومة مرابحة مواضعة تولية، شوينا أحسن يصير أوضح يصير. المعاملة على أربعة، زين قاعد يشرحني السالان. التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، وأخرى لا يكون كذلك. إذا لا يكون كذلك شي يصير؟ يعني ما يذكرون السعر الذي يعبر عنها بالمساومة، والمتعارف عندنا الآن في السوق هو هيجي بعد يبيعني ما يقول لي أنه اشتريته بهالقد أو أنا أريد الربح هالقد مثلا. ولذلك قال والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأول شنو هو؟ إذا ذكر أنه رأس المال الذي اشتريت به هذه السلعة، فمرة يزيد على رأس المال شيئا هاي مرابحة، أو مرة يقلل هذه مواضعة يعني يضع شيء، أو مرة يفترض على أنه تساوي في البين يعبر عنه ببيع التولية. خلنا نقرأ العبارة. قال والأول يعني إذا فرض على أنه يذكر رأس المال الذي اشتريت به السلعة، تارة يكون بزيادة على رأس المال يبيع ويشتري، وأخرى بنقيصة عنه، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والأول يعني إذا بزيادة على رأس المال يسمى مرابحة، والثاني مواضعة، والثالث يسمى تولية. هذا إن شاء الله افتهمناه. خب شنو قاعد يبين السيد الماتن؟ يريد يبين ذن المصطلحات، لأن يريد يستعين بهذه المصطلحات بعد ذلك فيوضحن من الآن. ويا ليت دائما هيك تصير القضية، المصطلحات الفقهية توضح ثم حينئذ. هسه لو في أعلى هذا في الأصل يعني أو في الهامش، على أي حال فالسيد الماتن هذا المقدار بينه كمصطلحات، ما أكو القضية ليست علمية. ثم يقول مسألة 196 إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.